بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بكم أيها الأحبة في الله في هذه الليلة المباركة. ليلتنا هذه هي الليلة الثامنة من ليالي ملتقى رياض الجنة، وهي الليلة السادسة عشر من ليالي شهر رمضان. جيل فريد، جيل فريد، ذلك الجيل الذي تفرد برؤية النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس بين يديه واستماع القرآن ممن أنزل عليه القرآن. جيل فريد، ذلك الجيل الذي تربى على يد أعظم إنسان عرفته البشرية. جيل فريد، ذلك الجيل الذي حمل على عاتقه أمر تبليغ الدعوة والرسالة من بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، فقام بذلك على أفضل صورة وأكمل وجه. جيل تفرد بأخلاقه، بإبائه، بكرامته، بعزته، بشجاعته، بهمته العالية. جيل فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ومصعب والطفيل وخالد بن الوليد، أفلا يكون جيلا فريدا؟ جيل فريد هو عنوان محاضرتنا في هذه الليلة المباركة، وأما المحاضر فضيف عزيز على القلوب يشرفنا لأول مرة. ضيفنا تفرد من بين المحاضرين بتلازم عجيب بين اسمه وكنيته، فما يذكر اسمه إلا وتذكر كنيته معه. ضيف ليلتنا هو فضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع ضيف ليلتنا ومع الجيل الفريد نمضي أروع اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المخيم الرمضاني المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حيث بداية الدرس أو في بداية المحاضرة، أحب أن أنا أتوجه بالشكر إلى الله عز وجل ثم لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ورعاه، وهذه الخيمة تحت إشراف دائرة السياحة والتسويق التجاري، ونخص بالذكر الأخ خالد بن سليم مدير دائرة السياحة، ونائبه الأخ محمد بن حارب رئيس اللجنة المنظمة، وبشكر فضيلة الشيخ بط المري الذي كان سببا في هذا اللقاء، أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم أجمعين. نبدأ اللقاء، وكما أسلف فضيلة الشيخ فعنوان المحاضرة جيل فريد. كتير من شبابنا وكتير من نسائنا وكتير من أبائنا وأمهاتنا بيسأل سؤال بيتردد على ألسنة الجميع، سامحوني أنا تعودت على التبسط في الأسلوب، فبيسأل الجيل الفريد ده كيف وصل إلى هذه المرتبة وإلى هذه المنزلة؟ إزاي وصل هذا الجيل إن يكون هذا الجيل الفريد؟ ثم كيف نصل نحن إلى أن نكون مثل هذا الجيل الفريد؟ هو ده موضوعنا. تعالوا مع بعض نرجع للوراء أكثر من 14 قرن، ونتخيل أننا الآن نسير في شوارع المدينة المنورة، نجد مسجدا من بعيد في غاية التواضع، ندخل فإذا برجل يجلس في المسجد وجهه أبهى وأجمل من القمر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، وحوله باقة من النجوم هم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كما في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم في يوم من الأيام خرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم ومرت جنازة كما في الصحيحين من أمام النبي وأصحابه. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أثنى الصحابة على تلك الجنازة خيرا قال النبي: وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا فقال النبي: وجبت وجبت. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي نظر إلى السماء فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ما ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وإذا وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عظمة هذا الجيل، إنه جيل بيتصف بصفات معينة لم تتوفر بل ولن تتوفر في أي جيل آخر. هؤلاء خير الناس كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرن. فالخيرية في البداية كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأول قرن، لجيل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. جيل يتصف كله من أوله لآخره بصفات معينة من سلامة العقيدة والأخلاق وأمانة النقل وصفاء القلب. خد بالك من حاجة، ممكن يظهر إنسان نابغا أو إنسان على قدر عالي جدا من العلم أو من الورع أو من التقوى أو من الزهد في بيئة معينة أو في بلد بعينه وفي حقبة من الزمان، لكن عشان يكون الجيل كله بهذه المواصفات، هذا هو الإعجاز في هذه المسألة. إن لو على سبيل المثال، لو تخيل حضرتك لو ظهر بيننا الآن أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، أليس هذا من سعادة أهل هذا الزمان؟ صحيح إن إحنا نعيش وبيننا الآن أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عشان الجيل كله يجتمع في وقت واحد وفي زمن واحد وفي مكان واحد، هذا هو الإعجاز في تلك المسألة. لأن هو ده الجيل الوحيد وبقول الوحيد اللي إحنا فعلا يقينا نعرف قدرهم. ليه؟ لأن الذي زكاهم هو الله سبحانه وتعالى، والذي زكاهم أيضا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. خد بالك، الذين بايعوا النبي تحت الشجرة عددهم كام؟ 1400. 1400 دولت يقينا إحنا عرفنا من خلال نص القرآن إن ربنا رضي عن هؤلاء 1400. هل واحد فينا يستطيع يقينا أنه يقول إن ربنا رضي عنه؟ عندنا حسن ظن بالله وبنقول يا رب احنا بنعمل العمل وبنبتغي به وجه الله وبنسأل الله ان يرضى عنا، لكن يقينا هل تعلم ان فلان ده ربنا رضى عنه ولا لا؟ لا تعلم، لان ما عندناش نص لا من القرآن ولا من المعصوم الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هؤلاء 1400 من اصحاب النبي اهل بيعة الرضوان، يقينا احنا عرفنا ان ربنا رضي عنهم، لان ربنا قال كده: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. اسمع لقول المولى عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. دي غزوة تبوك، كان عدد الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 موحد. 30,000 30,000. 30,000 دولت قال عنهم جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. يبقى يقينا عرفنا المنقبة دي في حق هؤلاء، لأن جاء في حقهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة. إحنا النهاردة ما نقدرش نجزم بأن فلان ربنا تاب عليه، أو رضي عنه أو أدخله الجنة أو أنه سيدخل الجنة بغير حساب، لأن ما عندناش نص لا من القرآن ولا من سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي حدثت لهم أشياء أعجب من الخيال. هنشوف دلوقتي أنهم تعرضوا لتجربة فريدة جدا لم يمر عليها أي جيل في هذا الكون، ومن ثم كانت لهم هذه الأفضلية وكان جيلا فريدا بفضل الله سبحانه وتعالى. أول حاجة، من أصحاب النبي من شم رائحة الجنة، من أصحاب النبي من شم رائحة الجنة، على رأس هؤلاء جميعا أنس بن النضر، هذا الصحابي الجليل ده عم أنس بن مالك، حديث في البخاري ومسلم. أنس بن النضر في غزوة بدر كان به مرض شديد، كان مريض مرض شديد جدا، فحزن لأنه لم يستطع أن يجاهد في غزوة بدر، فقال: لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع. فلما كان يوم أحد خرج أنس بن النضر ودخل في غزوة أحد وجاهد جهادا عظيما، حتى أنه بعد أن انتهت تلك الغزوة بحث عنه فلم يعرفه، ما عرفته إلا أخته ببعض بناني، بعض علامات في أصابعه، في أطراف أصابعه. فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في رواية أخرى إن أنس بن النضر لقيه سعد بن معاذ، سعد بن معاذ هنعرف دلوقتي هو الذي اهتز لموته عرش مالك الملك ومالك الملوك. فلما قابله سعد بن معاذ قال له أنس بن النضر: يا سعد، واهل لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. تخيل معايا حضرتك المشهد، كل الناس كل الصحابة خارجين بيجروا من أرض الجهاد بعدما حدثت المقتلة بين أصحاب النبي، 70 واحد قتلوا من أصحاب النبي، وأراد المشركون بعد ذلك قتل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أغلب الصحابة بيجروا برا أرض الجهاد، وأنس بن النضر بيجري جوه أرض الجهاد. لماذا؟ يشم رائحة الجنة عند جبل أحد. فلما لقيه سعد بن معاذ قال: يا سعد، واهل لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فدخل فقاتل فقتل، فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال، خد بالك من نص الآية، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الباب ما تقفلش، ما زال هناك من ينتظر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن ينتظر، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من تاني شم رائحة الجنة من أصحاب النبي؟ سعد بن الربيع، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. في نفس الغزوة، في غزوة أحد، قام النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى زيد بن ثابت، زيد بن ثابت الذي جمع القرآن بعد ذلك، فقال له: يا زيد، التمس لي سعد بن الربيع، فإذا وجدته فأقرئه مني السلام، وقل له: رسول الله يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ يعني كيف حالك؟ فيقول زيد بن ثابت: فأدركت سعد بن الربيع في الرمق الأخير، في آخر نفس في حياته، فقال له: يا سعد، رسول الله يقرئك السلام صلى الله عليه وسلم. وضع نفسك مكان سعد، يا سلام، يا بخت، سعد بن الربيع في آخر رمق في حياتي وفي آخر نفس يستمع البشارة الجميلة، النبي بيسلم عليه صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا سعد، رسول الله يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ يعني كيف حالك؟ فقال سعد بن الربيع: وعلى رسول الله السلام. ثم قال له، قال لزيد: وقل لقومي الأنصار، قل لرسول الله إني لأشم رائحة الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. يا الله، يبقى أنس بن نضر شم رائحة الجنة، سعد بن ربيع شم رائحة الجنة، بل من الصحابة من بلغت وزن في سيقانه أثقل من جبل أحد، من بين هؤلاء عبد الله بن مسعود، والحديث رواه أحمد بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أمر عبد الله بن مسعود أنه يصعد فوق شجرة ويقتطع له سواكا، عودا من الأراك. طلع عبد الله بن مسعود يقتطع العود، وكان عبد الله بن مسعود قد جمله الله عز وجل بسيقان دقيقة، رجليه رفيعة قوي، فصعد على الشجرة، فجاءت الريح فاهتز الغصن، فانكشفت سيقان عبد الله بن مسعود. فأول من كشفت السيقان ضحك الصحابة، فتبسم النبي وتعجب في آن واحد، وقال: مما تضحكون؟ وفي رواية: مما تعجبون؟
قالوا نضحك من دقة ساقيه، رجليه الفيعة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم هو ده وزن هذا الرجل عندكم؟ طب انظروا بقى موازين الناس تختلف تماما عن ميزان الحق جل وعلا. قال والذي نفسي بيدي لهما في الميزان، يعني السقان ديت لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. الله، بل من الصحابة من اشتاقت له الجنة بالفعل. احنا كلنا بنشتاق للجنة، ربنا يرزقنا إياكم الجنة، لكن من الصحابة من اشتاقت الجنة إليه. على رأس هؤلاء أربعة، مين هم؟ علي وعمار وبلال وسلمان. بالجمع بين الحديثين، والحديثان عند الترمذي، جاء مرة بإسناد حسن وجاء مرة بإسناد صحيح، اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال. والرواية الثانية إن الجنة لا تشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. بالجمع بين الروايتين أربعة، الجنة مشتاق لهم، الجنة اشتاقت لهؤلاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. بل ومنهم من اهتز عرش الرحمن لموته. سبحان الله، لك أن تتخيل أخي الحبيب سيدنا بلال ممن اشتاقت الجنة إليه. مين هو سيدنا بلال؟ سيدنا بلال قبل الإسلام كان عبدا حبشيا، لا قدر له ولا مكان بين الناس، برغم ذلك الإيمان يرفع قدر العبد، الإيمان يرفع قدر العبد. بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه، اللي ما كانش لي أي قدر ولا أي قيمة قبل الإسلام، بعد الإسلام يصبح مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم ويعلن الله عز وجل قدره. في مكة كانوا بيرموا الحجارة والصخور العظيمة على صدر بلال ويعذبوه في رمضاء مكة، وكان يقول له أمية بن خلف عليه من الله ما يستحق، ويقول له آلات والعزة إلهان من دون الله. وكان المولى عز وجل أنزل الرخصة لهؤلاء الصحب الكرام، اللي بيعذب وعايز ينجو من هذا العذاب له أن يقول كلمة الكفر، طالما أن الكلمة من وراء القلب، طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان. وفي ذلك نزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من الصحابة من أخذ بالرخصة، من بينهم عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه، قال الكلمة وخلاص وانتهت المشكلة، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله، ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. فتبسم النبي وقال فكيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد، طالما عايزين منك كلمة كده بس وتقولها وتنجو، قولها وتنجو خلاص ما فيش مشكلة. لكن بلال لا، بلال أخذ بالعزيمة، قال لا والعزة إلهان من دون الله. فيقول أحد أحد، فيمر عليه أبو بكر ويقول ينجيك الله الواحد الأحد. يذهب أبو بكر ويصف التجارات ويشتري العبيد والأرقاء ليعتقهم من أجل لله سبحانه وتعالى. فكان من بين من أعتقهم بلال. ذهب إلى أمية بن خلف وقال تبيع بلالا؟ قال أبيعه لا خير فيه. قال بكم تشتريه أو بكم تبيع؟ قال أبيعه بعشر أواقٍ من ذهب. فأعطاه أبو بكر عشر أواقٍ من ذهب. فقال له أمية والله يا أبا بكر لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتك بلالا. فقال له أبو بكر ووالله يا أمية لو أبيت إلا مئة أوقية لاشتريت بلالا. الله، فكان سيدنا عمر بعد ذلك إذا لقي أبا بكر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. يا الله، سيدنا بلال كما أورد ابن الجوزي في زاد المسير في يوم فتح مكة، في يوم فتح مكة، تأمل مع المشهد المهيب ده عشان تعرف أن الإيمان يرفع قدر العبد، وأن الإنسان لما بيلتزم ولما بيعيش على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا بيعلي قدره في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا بلال لما دخل النبي مكة أمر بلالا أن يؤذن. طب ما يؤذن في أي مكان؟ لا، لازم يؤذن فوق الكعبة. طب ما يؤذن تحت؟ لا، لازم يطلع فوق. ليه؟ كأن النبي عليه السلام عايز يقول للمشركين إذا كنتم أنتم بتحطوا الصخور، أيام ما كنا عايشين في مكة كنتم بتحطوا الصخور العظيمة فوق صدر بلال وبتعذبوه، فالنهاردة بلال هيطلع فوق الكعبة وفيها أعظم حجر وأجل حجر موجود في الدنيا، وهو الحجر الأسود، وهو حجر من أحجار الجنة. ويصعد بلال اطلع فوق الكعبة ويؤذن ويصدع بكلمة التوحيد أمام المشركين، محدش قادر يتكلم. سبحان الله، في اللحظة دي كان في مشهد جليل قوي. المشهد إن في ثلاثة من المشركين، بس فيهم واحد كان أسلم بقاله ساعتين ثلاثة، أبو سفيان بن حرب يدوب لسه أسلم حالا، أسلم ما بلوش ساعتين ثلاثة، أبو سفيان وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام، الثلاثة واقفين لوحدهم. فقال عتاب بن أسيد أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يؤذن فوق الكعبة؟ قبل فنزل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي رواية قال عتاب بن أسيد والله لقد أكرم الله أبي أسيدا أنه قد مات قبل أن يرى هذا المشهد. الحمد لله النبوية مات قبل ما يشوف بلال هو بيؤذن فوق الكعبة. فقال الحارث بن هشام والله لو أعلم أن محمدا على الحق لاتبعته. قال أبو سفيان أما أنا فوالله لا أستطيع أن أتكلم بكلمة واحدة، إني أخشى إن تكلمت أن يخبر الحصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، مشهد عجيب. في لحظة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الثلاثة، لسه في مكانه ما تحرقوش. فقال النبي أما إني علمت مقالتكم، أما إنك يا عتاب قلت كذا، وأنت يا حارث قلت كذا، وأنت يا أبا سفيان قلت كذا. فقال عتاب والله ما أخبرك بذلك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد إيه الإنسان بيعلو قدره في ظل الإيمان. نقول للشباب، نقول للأخوات، بنقول للآباء والأمهات، كلما ازددتم إيمانا كلما ازداد قدركم عند الله عز وجل، كلما ازددتم قربا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد مكانتكم وقدركم ومكانتكم عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، من الصحابة أيضا من اهتز عرش مالك الملك وملك الملوك لموت هذا العبد، عبد من عباد الله. لك أن تتخيل قدر هذا العبد حتى يهتز لموته عرش الرحمن. أي نعم، عرش الرحمن. عشان تدرك مدى عظمة هذا العرش، يعني أنا أهدي إليك بس حديث واحد عشان تعرف، ولن تستطيع أن تصل إلى عظمة هذا العرش، لأني لا يستطيع أن يعلم مدى عظمة العرش إلا من خلقه سبحانه وتعالى. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، ما السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، خاتم وترمى في الصحراء، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. حد يقدر يتخيل مدى عظمة العرش؟ لك أن تتخيل هذا. شو بقى يعني السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي كحلقة كخاتم وترمى في صحراء؟ ماذا يمثل هذا الخاتم بالنسبة للصحراء؟ وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. اهتز عرش مالك الملك وملك الملوك لموت عبد من عباد الله، تلميذ من تلاميذ النبي، اللي هو مين؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. تعالوا نشوف مواقف بسيطة جدا. أنا الإخوة يسمحوني، أنا ما عارفش أتكلم غير الميكروفون في إيدي، فسمحوني يعني، ممكن تكونوا متعودين كله بيثبت الميكروفون، معلش أنا متعود أمسك الميكروفون في إيدي، فأرجو تسمحوني، معلش. سامحنا يا شيخ. أنا متعود كده في مصر، في أي حتة، في فضائيات، في أي حاجة بمسك الميكروفون في إيدي. ليه؟ عشان بحب ألتفت لإخواني وانظر لإخواني جميعا، ما بحبش أثبت عيني في مكان واحد، ربنا يبارك فيكم. كنا بنتكلم في سعد بن معاذ. سعد بن معاذ أحكي لكم بس ثلاث مواقف فقط لسعد بن معاذ عشان تعرف مدى يعني قدر هذا العبد وهذا الصحابي الجليل. سعد بن معاذ بعد بيعة العقبة الأولى، وعايزك تركز معاه بقى من دلوقتي، بعد بيعة العقبة الأولى حب النبي عليه الصلاة والسلام يترك على الحديد، وهو إيه؟ هو يعني هو حابل زي ما بيقولوا. فأرسل مصعب ابن عمير إلى المدينة المنورة لكي يدعو أهل المدينة إلى الإسلام. في اللحظة ديت مصعب ابن عمير نزل ضيف على أسعد ابن زرارة. أسعد ابن زرارة ده خد بالك من الاسم ده، أسعد ابن زرارة ده ابن خالة سعد بن معاذ، ابن خالة سعد بن معاذ. وصل مصعب ابن عمير وقاعد مع أسعد ابن زرارة قدام بيت أسعد. أي واحد معدي أسعد يناديله تعالى اجلس معانا، يبتدي مصعب يكلمه ويقرأ عليه القرآن ويقرأ عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم بفضل الله عز وجل. اللي بيسلم بيسلم، واللي بيرفض بيرفض. مين اللي سمع بالكلام ده؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان سيدا في قبيلة بني عبد الأشهر. أول ما سمع كان قاعد معاه مجموعة من المشركين، من بين هؤلاء أسيد بن الحضير كان أيضا سيدا في قوم. سعد بن معاذ كان أعلى رتبة منه، فقال له يا أسيد اذهب إلى هذا الرجل فانهاه عما يفعل، اتخلوش يقعدين خالص ولا يدعو. فذهب أسيد بن حضير متحمس، مسك الحربة وراح رايح على مين؟ على مصعب بن عمير. أول ما وصل هناك راح مركز الحربة وقال له إيه يعني بصرامة وقوة كده، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا، اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. تهديد واضح، لكن شوف في مقابل التهديد شوف اللين والرحمة من مصعب بن عمير تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الذي قال عنه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات رب وسلامه عليه. فمصعب بن عمير أول ما سمع أسيد بيتكلم بالشدة دي قال له بكل هدوء أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تكره. أظن الكلام حلو قوي، حد في الدنيا يرفض الكلام الجميل ده؟ فقال له أسيد والله لقد أنصفت. خلاص فرح زيح الحربة وجلس يسمع، جلس يستمع القرآن وينساب من بين ثنايا تلميذ من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. جلس يسمع القرآن من فم مصعب بن عمير، سمع القرآن سمع بعض أحاديث النبي عليه السلام، بدأ يتهلل وجهه، فحتى أسعد بن زرارة قال والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. احنا شفنا كده أنه إيه هيسلم حتى قبل أن يسلم. فأول ما بص كده وسمع القرآن قال ماذا يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ فمصعب بن عمير قال تغتسل وتنطق الشهادتين وتفعل كذا، فأسلم. لما أسلم بقى يا شباب ما أسلمش وقال الحمد لله ضمننا الجنة وضمننا الفردوس الأعلى وكده الحمد لله ونروح ننام بقى واخد بالك ونستريح، لا، حمل هم هذا الدين في نفس اللحظة. قال له يا مصعب إن من ورائي رجلا لو أسلم لأسلمت قبيلته كله، الدال على الخير كفاعله، خد بالك عشان دائما لا تفطر عن الدعوة إلى الله أو على الأقل تدل من يدعو إلى الله عز وجل على أماكن الخير. قال له مين هو؟ قال له سعد بن معاذ. قال له ما عليك إلا أن تأتي به، هتهولي بس وإحنا إيه ربنا يصل لنا إيه دعوته. وسيد بن الحضير قاعد يفكر أعمل إيه، أنا عايز أشوف حيلة معينة كده جميلة عشان أقدر أجيب سعد بن معاذ ويسمع مصعب بن عمير. راح مألف قصة كده ورايح لسعد. طبعا سعد بن معاذ خد بالك أول ما شاف أسيد بن الحضير جاي قال والله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به، وشه كده متغير، ذهب بوجه الشرك وعاد بوجه الإسلام. فجاء قال له ماذا صنعت يا أسيد؟ قال له أما علمت يا سعد، متعرفش إيه اللي حصل؟ قال له إيه اللي حصل؟ قال له ده قبيلة بني حارثة لما عرفوا أن أسعد بن زرارة ده ابن خالتك قالوا بس هنقتله عشان خاطر سعد بن معاذ، فلازم تلحقه دلوقتي. قال له حاضر، خد الحربة ومش على مين؟ على مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة. راح لقى الدنيا حلوة، ناس عادين ومبسوطين ومفيش أي مشاكل، قال بس أكيد أسيد بعتنا عشان أسمع. فرح مركز الحرب بنفس الكلمات التي قالها أسيد قالها سعد بن معاذ. قال ما الذي جاء بك إلى هنا تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. بنفس الهدوء ونفس الخلق ونفس البسمة قال مصعب أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تكره. فقال لقد أنصفت وجلس يسمع القرآن فأسلم. أسلم سعد بن معاذ، خد بالك بقى شوف البركة الجميلة في لما الرأس يسلم الأتباع كلهم بيسلموا. سعد بن معاذ في نفس الليلة ما قالش طب بقى بكرة نبتدي بقى نطلب العلم ونبتدي ندعو، لا لا لا، في نفس الليلة ذهب إلى قبيلة بني عبد الأشهل ونادى عليهم يا بني عبد الأشهل. قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلموني فيكم؟ وده ذكاء من سعد بن معاذ، خد بالك كان ممكن من الأول خالص أخش عليهم يقول لهم أنا أسلمت ولازم تسلموا، وما قلتوش أسلمتم هدبحكم كلكم، خد بالك. ممكن ناس تقتنع وممكن ناس ما تقتنعش، لكن إيه ألقى عليهم الحجة. قال ماذا تعلموني فيكم؟ قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبة، بس خلاص أنت اللي فينا والباقي إيه. فأول ما قال لهم كده خد بالك خلاص كده أنتوا اعترفتوا أن أنا أحسن واحد فيكم، طب ايه رايكم بقى؟ ان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فما بات في تلك الليله رجل ولا امراه ولا شاب ولا فتاه الا وقد اسلموا لله جل وعلا. ادي اول موقف من مواقف سعد بن معاذ عشان تعرف بس اهتز عرش الرحمن لهذا العبد ليه. خد بالك اولا منه من الله ورحمه من الله، لكن تاني حاجه إن هذا العبد بذل كل ما يستطيع من أجل أنه يكون سعد بن معاذ. خد بالك من حاجة حلوة قوي هذكرك بها دلوقتي حالا. سعد بن معاذ أسلم وعنده كم سنة؟ 30 سنة. مات وعنده كم سنة؟ 36 سنة. في 6 سنوات فقط هيهتز عرش الرحمن لموت هذا العبد سعد بن معاذ. الموقف الثاني سعد بن معاذ في يوم غزوة بدر. يوم غزوة بدر تعرفين طبعا بيعة العقبة الثانية، لما النبي اتفق مع الأنصار أنهم ينصروه، اتفق أنهم ينصروه فين يا جماعة؟ داخل أسوار المدينة. بره أسوار المدينة لا تشملها المعاهدة. طيب غزوة بدر جوه المدينة ولا بره؟ بره المدينة، يبقى الكلام ده خارج الاتفاق. لكن لو النبي قال للأنصار خشوا وجاهدوا حد يتأخر؟ طبعا لا، بس النبي عايزهم يحتسبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وخد بالك وكان عدد الأنصار ضعف عدد المهاجرين، يعني أعباء الجهاد في يوم بدر في الغالب هيبقى على مين؟ على الأنصار. فقال النبي أشيروا علي أيها الناس. فتقدم أبو بكر وعمر وتقدم المقداد فتكلموا أحسن، والثلاثة من المهاجرين. النبي عايز يعرف رأي الأنصار، فقال أشيروا علي أيها الناس. بالله عليك بقى أصغي سمعك لتلك الكلمات النورانية. فقال له سعد بن معاذ، لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله؟ قال أجل. فقال سعد، فقد آمنا بك فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله عز وجل، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخدته لخدناه معك ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. في رواية قال سعد بن معاذ، لكأنك يا رسول الله ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال، سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا. هنا يقتل أبو جهل، هنا يقتل أبو جهل، هنا يقتل فلان، يقتل هنا، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان الموقف الثاني لسعد بن معاذ. الموقف الثالث والأخير، تعرفين أن اليهود خانوا النبي، يهود بني قريظة خانوا النبي في غزوة الخندق. لما تعمل الخندق حول المدينة، اليهود حبوا يفتحوا الأبواب الخلفية لهؤلاء الكفار المشركين. 10,000 مشرك كانوا هيتسربوا من خلف المدينة عشان يخشوا يقتلوا النساء والأطفال والصبيان، ثم ينقضوا على النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. لكن قدر ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يجلي هؤلاء المشركين عن المدينة. خد بالك، النبي حب يصفي حساباته مع يهود بني قريظة. العجيب في الموضوع إن سعد بن معاذ قبل أن يسلم كان من أحب الناس ليهود بني قريظة، وكل الأعداد والسهر والسمر والشرب وده كله كان ما بيعملوش غير مع مين؟ مع يهود بني قريظة. فلما أراد النبي أن يحكم فيهم رجلا عشان بقى تشوف الولاء والبراء، حكم فيهم سعد بن معاذ، فهم فرحوا قوي. وهو داخل قالوا يا أبا عمرو، أبو عمرو دي كنية سعد بن معاذ، حلفاؤك وندماء حبايبك بقى وشوفنا كده وتخلص الموضوع. فقال سعد بن معاذ، والله لقد آن الأوان لسعد بن معاذ أن يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم. دخل فقال النبي، احكم فيهم يا سعد. فقال سعد، الصحابة واقفين النحات، فقال ويرضى من ها هنا؟ قالوا ويرضى من ها هنا، عايز يشاور على النبي ومكسوف، شوف الأدب. قال ومن ها هنا؟ مش قادر يبص. قال النبي ومن ها هنا؟ فقال فإني أحكم فيهم يا رسول الله أن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، وأن تقسم أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والله لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله جل وعلا من فوق 7 سماوات. يا الله، كان في غزوة الخندق كان سعد بن معاذ أصيب، ودعا ربنا سبحانه وتعالى وقال، اللهم إن كنت قد أبقيت على نبيك جهادا فأبقني له. فضل لحد إيه؟ الحكم في بني قريظة. فقال: اللهم إن كنت قد أنهيت قتال النبي لقريش فافجر كلمي، يعني جرحي. فانفجر جرح سعد بن معاذ وبدأ يجلس في الخيمة ليداوى، وبدأ يموت سعد بن معاذ. ينزل جبريل عليه السلام، عايزك تتأمل معايا المشهد ده. سعد بن معاذ أسلم عنده 30، النهاردة عنده 36 سنة، واللحظة دي بيموت فيها سعد بن معاذ. ينزل جبريل عليه السلام أمين الوحي وأمين الملائكة من فوق 7 سماوات ليخبر النبي بأعظم خبر في ذلك الوقت. قال له جبريل: يا رسول الله، لقد اهتز عرش الرحمن لموت صاحبك اللي هو سعد بن معاذ. جاء في ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال النبي مهنئا أصحابه ومهنئا للأمة، قال: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. عرش الرحمن يهتز، يعني يهتز؟ قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة: أي اهتز فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ لما قدم لخدمة دين الله جل وعلا. يا الله، هو العرش في حس وإدراك؟ نعم في حس وإدراك. ده ربنا قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وقال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هات بالك، فاهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. خد بالك في منقبة تانية، لما مات سعد بن معاذ صاحت أمه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الحاكم بسند صحيح، قال: يا أم سعد، ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ يا سبحان الملك، الله عز وجل يضحك؟ نعم، يضحك ضحكا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يضحك ضحكا بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. هات بالك، ليس كضحك المخلوقين سبحانه وتعالى، يضحك المولى عز وجل. بل ثبت في حديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن الله عز وجل إذا ضحك لعبد في موطن فلا حساب عليه يوم القيامة. المنقبة الثالثة في حق سعد بن معاذ، كما جاء عند ابن سعد بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل الصحابة جنازة سعد بن معاذ وجدوها خفيفة، مع أن سعد بن معاذ كان طويلا فارع الطول، جسمه ما شاء الله، فقالوا: يا رسول الله، والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. ده سعد بن معاذ، سعد بن معاذ واحد من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الصحابة من غيرهم الإيمان من الأول إلى الآخر تماما؟ عمر بن الخطاب، الذي كان يقال عنه: والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. ورغم ذلك يسلم عمر بن الخطاب، ويقول النبي في حقه كما عند أحمد بسند صحيح: إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد أيضا بسند صحيح: لو كان نبي من بعدي لكان عمر ابن الخطاب. ورغم ذلك يتحول سيدنا عمر 360 درجة ليكون فاروق الأمة رضي الله عنه وارضاه. والخنساء، الخنساء التي تغيرت تغيرا تاما، خنساء كان لها أخ في الجاهلية اسمه صخر، صخر دوت لما مات قالت الخنساء: والله لأملأن الدنيا عويلا وبكاء عليه. وقعدت سنة كاملة تبكي وتنوح على موت هذا صخر، يعني وكان رجل كافر. فازاي؟ وسبحان الملك، بعد ذلك أسلمت الخنساء. لما أسلمت الخنساء وربنا أكرمها بأولادها الأربعة، أسلموا برضو وكبروا، ويوم معركة القادسية قدمتهم لله عز وجل، قالت: اللهم إني لا أمتلك إلا 4 من أولادي، فأنا أقدمهم اليوم بين يديك، فاقبلهم يا رب العالمين، فإني أحتسبهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويخش الأربعة ويستشهدوا بفضل الله عز وجل: ولا نزكى الله أحدا نحسبهم كذلك. فيأتي واحد من الصحابة ويهنئ الخنساء: هنيئا لك، فقد ماتوا جميعا. فقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السؤال اللي بيخطر على بالنا، عشان نسأل بقى السؤال، احنا قدمنا بس المقدمة دي عشان نعرف قد ايه الجيل ده كان جيل عالي، جيل رفيع المستوى زي ما بيقولوا، جيل لا يدانيه جيل من قبل ولا من بعد. بعد الأنبياء والمرسلين هم أفضل جيل بعد الأنبياء والمرسلين صلوات رب وسلام عليهم أجمعين. السؤال: لماذا وصل هذا الجيل لهذا المستوى ولتلك المكانة السامقة العالية؟ وكيف وصل؟ أسباب الحقيقة جمعتها في عناصر سريعة، ولضيق الوقت هقولها بسرعة شديدة جدا. أول حاجة، أول سبب كان في وصول هذا الجيل إلى هذا المستوى العالي، أول حاجة أنهم اختيار الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اللي اختارهم، اختارهم الله عز وجل واصطفاهم لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. السبب الثاني، وده السبب اللي هنطول فيه النفس شوية، إن هؤلاء الصحب الكرام مروا بتجربة فريدة لم يمر بها جيل من قبل ولا من بعد. إيه التجربة الفريدة دي؟ التجربة الفريدة دي تتمثل في بعض العناصر هنقولها في عجلة سريعة برضو. أول حاجة أنهم عاشوا أسباب النزول وتعايشوا مع القرآن، عاشوا أسباب النزول وتعايشوا مع القرآن. تخيل حضرتك لو إنك أنت مكان هذا الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم، هذا الصحابي الذي كان أعمى البصر رضي الله عنه وأرضاه، لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي منشغلا في هذا الوقت بدعوة بعض الناس من علية القوم من قريش، فكان يخشى ألا يقبلوا الدعوة إذا جلس بينهم عبد الله بن أم مكتوم، فجاءه ابن أم مكتوم يسأله بعض الأسئلة، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يؤجله إلى وقت آخر، فنزل قول الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. سبحان الله، تخيل حضرتك إن عبد الله بن أم مكتوم عارف إن الآية دي نزلت في مين؟ في هو. حط نفسك مكان عبد الله بن أم مكتوم وانت بتقرأ القرآن في بيتك أو في المسجد وعمال بتصلي، وانت بتصلي وبتقرأ: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وانت عارف الآية دي نازلة فيك انت، كيف يكون خشوعك في الصلاة؟ حسيت المعنى؟ يعني حسيت بالمعنى ده، ان الآية دي نزلت فيك انت وانت بتقرأ الآية دي، وانت عارف يقينا ان المولى عز وجل انزل تلك الآية فيك انت وانت بتقرأ، كيف يكون الخشوع في الصلاة؟ اكيد هيكون عالي جدا. طيب حط نفسك مكان خولة بنت ثعلبة حينما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، ونزل فيها قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، وهي بتقرأ هذه الآيات، كيف يكون إحساسها؟ كيف يكون خشوعها في الصلاة؟ بلاش ده كله، لو حد من جيرانها، واحدة جارتها وهي بتقرأ الآيات دي تقول: الآيات دي نزلت في جارتي اللي جنبي، أو أختها تقول: أختي اللي نزلت فيها الآيات دي، أو أمها تقول: الآيات دي نزلت في بنتي. كيف يكون خشوع هؤلاء في تلك الصلوات؟ كيف يكون خشوع هؤلاء لما تتخيل نفسك مكان هذا الصحابي الجليل زيد بن حارثة؟ زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي على الفوارق الطبقية بين المجتمع، فأراد أن يزوج زيد بن حارثة، هو مولى من الموالي، أراد أن يزوجه من ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ زينب بنت جحش، هذه الحسيبة النسيبة القرشية الجميلة الغنية التي يتمناها كل حسيب ونسيب في قريش. حب النبي أن يجوزها لزيد بن حارثة، فرفضت في بداية الأمر، فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. شوف آخر، سبحان الله، شوفوا كانوا واقفين عند الحق إزاي، كانش حد فيهم عنده كبر أبدا، مش هسأل بقى أن أنا لا ده هي أنا شايف الموضوع كده ومش هيمشي غير كده، لا، كانوا واقفين عند الحق. لما نزلت تلك الآية قالت زينب بنت جحش للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أترضاه لي زوجا؟ قال: أجل. قالت إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتجوزته. اتجوزها زيد بن حارثة، قعدوا لمدة سنة، حصلت ما بينهم مشاكل زي ما بيحصل في بيوت أزواج كتيرة جدا، إن بعض الناس بيظن إن البيوت دي ما فيهاش مشاكل، أي بيت في الدنيا فيه مشاكل، لكن الفرق بيننا وبين جيل الصحابة إن جيل الصحابة تربى من إيدين النبي عليه السلام وعارف يتصرف إزاي في المشكلة. النبي عليه السلام كان يحل يعني أصعب المشاكل بكلمة بسيطة. النبي عليه السلام في يوم من الأيام جالس في بيته ومع الصحابة، وأمنا عائشة، كان الكلام ده في يوم أمنا عائشة، جت إحدى زوجات النبي عليه السلام، يقال إن هي حفصة ويقال إن هي أم سلمة، بعتت صحفة كده فيها أكل، كانت هي بتطبخ أحسن من أمنا عائشة، فبعتت الأكل في صحفة كده إيه للنبي عليه السلام في يوم أمنا عائشة، كأنها بتقول له إيه: أنا طبيخي أحسن من طبيخ. أمنا عائشة طبعا فهمت المسألة وقارت ما بين السطور، أول ما الجارية جايبة الصحفة مسكتها أمين عائشة وعملت نفسها بتدورها كده راح تكسرها. اتكسرت خلاص الصحفة. الصحابة استغربوا زي أمين عائشة تعمل كده. شوف النبي يحل المشكلة دي كلها كلمة بسيطة. قام النبي يجمع فتات الصحفة كده بالراحة كده وقال غارت أمكم. يعني أو حد فيكم يسيء الظن بأمين عائشة اللي مين؟ أمكم. دي مش زوجة النبي بس صلى الله عليه وسلم، دي أم المؤمنين. قال غارت أمكم وانتهت المشكلة. وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعد طعاما وصحفة أخرى وأعطاها إليها للجارية عشان توديها لأم سلمة، وقال طعام بطعام وإناء بإناء وانتهت المشكلة. حتى لك هي دي المسألة، إن رجل يحل المشاكل دي بأبسط الأمور. مش بقى النهاردة الواحد يبقى في بيته واقف يعني فاهم إزاي على الوحدة، واخد بالك، والبيوت فيها ما فيها. الإنسان يعالج أعتى المشاكل بأيسر الأساليب، واخد بالك. المهم فزيد بن حارثة حصل بينه وبين أمنا زينب بنت جحش بعض المشاكل فطلقها بعد سنة. هي اللي وفقت وامتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الله عز وجل أن يكافئ زينب بنت جحش، فنزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فجاء الأمر بزواج زينب من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تتفاخر على أزواج النبي. والحديث رواه البخاري كانت تقول زوج كنا أهالي كنا، أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. الله، شوف دي أدي بركة السمع والطاعة. الشاهد زيد بن حارثة وهو واقف بيقرأ تلك الآيات، وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن. تخيل زيد بن حارثة وهو واقف عمال يقرأ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. تخيل بقى إحساسه ومدى خشوعه وهو بيقرأ القرآن وبيقرأ الآيات التي ذكر فيها اسمه من فوق سبع سماوات، واسمه يفضل يذكر إلى قيام الساعة. كيف يكون إحساسه؟ شفت تجربة فريدة عاملة إزاي؟ وبرضه أمنا زينب بنت جحش، فلما قضى زيد منها، من مين؟ من زينب بنت جحش، فهي تقرأ الآية وتحس بقى بإحساس تاني خالص وهي تقرأ تلك الآية. أبو بكر الصديق لما أعتق بلالا ونزل فيه قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لما تكون أنت مكان أبي بكر وانت بتقرأ الآيات دي، وانت بتقرأ وانت عارف الآيات دي نزلت فيك أنت، كيف يكون إحساسك بهذه الآيات؟ فدي كانت من ضمن الأشياء التي مر بها أصحاب النبي. الحاجة الثانية إنهم من ضمن التجربة الفريدة التي عاشها الصحابة، أنا بس بقول لك يعني بعض العناصر اللي فعلا جعلت من هذا الجيل جيلا فريدا. أول حاجة أنهم اختيار الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة إنهم مروا بتجربة فريدة. أول حاجة من ضمن التجربة الفريدة عاشوا أسباب النزول وتعايشوا مع كل آية من آيات القرآن. خيل حضرتك أنت خارج من بيتك لو كنت عايش في زمن الصحابة، زوجتك تسألك أو بعد ما ترجع يعني ماذا نزل اليوم من القرآن وماذا سمعت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل آية نزلت أنت عايش معها، وكل حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت بتسمعه من يعني من فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف يكون إحساسه؟ حاجة تانية أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعايشوا معه. مجرد رؤية النبي يا جماعة حدث ضخم جدا في حياة الإنسان. لذلك كتير من المسلمين يقول لك أمنية عمري أشوف النبي ولو مرة في المنام، ولو مرة في المنام صلى الله عليه وسلم. حتى كان أحد التابعين كان ليه تلميذ، فتلميذ بيقول للشيخ وبيقول له أمنية عمري يا شيخنا نفسي أشوف النبي في المنام. قال له أنا عندي لك وصفة زي الفل، الوصفة دي بفضل الله لو عملتها الليلة دي هتشوف النبي في المنام. قال له هي؟ قال له تعالى الليلة دي اتعشى معايا وأنا هقول لك بقى الوصفة دي. قال له طيب. راح التلميذ عشان يتعشى عند الشيخ، فالشيخ راح أمر زوجته قال لها أنا عايزك تعد طعام وتملي الطعام من أوله لآخره ملح، واخد بالك. فالمهم مالت له الأكل ملح وكده، وراح التلميذ. الشيخ كان أكل قبل ما يجي التلميذ. جه التلميذ الشيخ قال له اتفضل، فجه ياكل لقى الأكل مليان ملح، فقال له طب جزاك الله خير يا شيخنا الحمد لله. قال له والله لا تاكل. يجي يبطل يقول له والله لا تكمل. يجي يقول له خلاص شبعت والله ما لازم تخلص الصحن كله. خلص الصحن كله بالملح اللي فيه، خلاص بقى جوفت ماله ملح وكده، استأذن فضيلة الشيخ بعد إذنك طيب شوية مية، قال له سبحان الله، الله يا ابني ربنا يبارك فيك، ما فيش مية في البيت، لكن إن شاء الله يعني صحيح كده في التلت الأخير نصلي قيام الليل ونصلي الفجر إن شاء الله، وأكون اتصرفت في مية عشان نتوضأ ونشرب. حاضر. نعم التلميذ دوت وجسمه مليان ملح ومش قادر وتعبان جدا، ويعني إيه في حالة ما يعلم بها إلا ربنا، وهو نايم بعد ما جه التلت الأخير من الليل الشيخ راح مصحيه، قال له ها ماذا رأيت الليلة في المنام؟ قال له ماذا رأيت؟ رأيت بحارا تتدفق وأمواجا تجري وأمطارا تنزل وسيولا وكل اللي شافه إيه؟ مية وبس، واخد بالك؟ فقال أجل صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم. هو نايم في الليلة دي بيحلم طول الليل بإيه؟ بالمية. فمجرد رؤية النبي حدث ضخم جدا في حياة أي إنسان. تخيل حضرتك كده وعيش معايا المعنى الجميل ده، لما تقعد تقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقرأ من ضمن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعود المرضى، يعني كان يزور المرضى وكان يشهد الجنائز. الله، أنت مجرد ما تسمع المعاني الجميلة دي والحاجات الجميلة دي في حياة النبي أكيد هتحب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بتحبه من غير أي حاجة، بس هتزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى حضرتك وعيش معايا المعنى ده، انت سمعت ان النبي كان بيعود المرضى يعني بيزور المرضى فحبيت النبي للمعنى الجميل الانساني اللي كان بيعمله النبي. لا يا اخي، تخيل لو حضرتك كنت انت المريض والنبي كان بيزورك، كان يبقى احساسك ايه؟ انت في البيت مريض والنبي جاي يزورك ويقرا ويعني ادعيه الشفاء وبيرقيك بنفسه صلى الله عليه وسلم والنبي هو اللي جاي يزورك، كيف يكون احساسك بعظمة هذا الدين وبقربك من النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون حبك للرسول؟ واضح المعنى؟ عرفت ان النبي كان يشهد الجنائز. طب تخيل بقى لو كانت الجنازة دي جنازة ابوك او امك او ابنك او جنازة اخوك والنبي بنفسه صلى الله عليه وسلم جاي معاك فصلى على تلك الجنازة وذهب حتى دفنها ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون حبك للنبي؟ معنى كبير جدا جدا. لما تسمع ان النبي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ابدا، نعم عليه السلام كان يجي له رجل في يوم من الايام يقول له اعطني يا محمد، رجل لسه ما اسلمش والنبي عايز يتالف قلبه، فقال اعطني يا محمد، فامر له النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ غنما بين جبلين. تخيل حضرتك جبل اهو وجبل والغنم بين الجبلين في الوادي، فامره النبي ان ياخذ غنما بين جبلين. الرجل راح واخد الغنم كلها وطين على القبيله بتاعته وقال يا قوم اسلموا فان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا. لما تسمع المعنى الجميل ده تخيل حضرتك بقى لو انت هذا الأعرابي ورحت للنبي ولسه ما أسلمتش وتقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم أعطني من مال الله، فقال لك خد الغنم بين الجبلين، كيف يكون إحساسك؟ أكيد هيكون بيختلف أكتر من أن انت بتقرأ رواية، صح ولا لا؟ انت بتقرا الروايه دي بتحب النبي عليه الصلاه والسلام وبيزداد حبك للنبي عليه الصلاه والسلام، لكن لما تكون انت نفس الرجل الوضع هيختلف تماما. تخيل لما تكون بتسمع ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يكرم اليتامى، تخيل لو كنت انت ذلك اليتيم كيف يكون احساسك والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكرمك؟ مشاهد كثيره جدا. يبقى ده السبب الثاني او المشهد الثاني من التجربه الفريده التي مر بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المشهد الثالث او السبب الثالث او المظهر الثالث من هذه التجربة إن الصحابة شافوا أشياء أعجب من الخيال. من الصحابة من رأى الملائكة في صورة البشر، والدليل على ذلك حديث الذي رواه مسلم لما جاء جبريل في صورة دحية الكلبي. دحية الكلبي واحد من الصحابة، كان سيدنا جبريل لما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في صورة بشرية كان يأتيه في صورة دحية الكلبي فيسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان صلى الله عليه وسلم ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما يمشي النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. لما انت تكون قاعد يا خبر ابيض بقى اللي كان قاعد معانا دلوقتي جبريل عليه السلام، كيف يزداد ايمانك؟ خدت بالك من المعنى الجميل ده؟ شافوا ايه تاني؟ بل شافوا كمان راوا او سمعوا صوت الملائكه وهي تجاهد معهم في غزوه بدر. كان منهم من يسمع من يقول اقبل حيزوم وداخل بيقتل الرجل، حتى منهم واحد قال للنبي عليه الصلاه والسلام، قال له يا رسول الله والله لقد تبعت رجلا من المشركين واخرجت السيف لسه بضربه لقيت رقبته طارت، فاستغربت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ملك من السماء الثالثة أعانك الله عز وجل به. تخيل حضرتك لما تكون بتجاهد والملائكة جنبك بتجاهد، كيف يزداد إيمانك؟ خدت بالك؟ أنا عايزك تحس بالتجربة الفريدة دي. ناس شافوا النبي وناس عاشوا مع النبي، النبي كان بيزور مرضاهم ويعني ويعود مرضاهم، وكان يشهد الجنائز ويكرم اليتامى ويعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، وشاهدوا الملائكة، شيء فوق الخيال. خدت بالك؟ بل منهم من كانت الملائكة تسلم عليه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن عمران بن حسين أنه قال لمطرف: يا مطرف إني محدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به، إنه قد سلم علي. ملائكة كانت بتسلم عليه. الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة لما بيشرح الحديث ده بيقول إن عمران بن حسين كان مصاب بداء البواسير، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، فأمره بالكي، الدكتور قال له لابد أن تكتوي، فامتنع وأخذ بالعزيمة ولم يأخذ بإيه وبالرخصة، والدواء مباح. فكانت الملائكة تسلم عليه كل يوم عند السحر كما أورد ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة. هتبالك؟ فلما اكتوى ترك التسليم، مبوش يسلم عليه، فلما ترك الكي عادت الملائكة تسلم عليه مرة أخرى. كيف يزداد إحساسه وكيف يزداد إيمانه وكيف يزداد يعني يقينه في الله سبحانه وتعالى؟ طيب حاجة تانية، إن من الصحابة من بشروا بالجنة بأسمائهم وهم أحياء في الدنيا. خيال حضرتك لو كنت الآن تعيش بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي، والنبي قال لك أنت في الجنة باسمك، وتعرف أن الكلام ده مش من عند النبي عليه السلام، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. تخيل كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح، النبي عليه السلام يقول: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، إلى أن ذكر العشر المبشرين. والمبشرون بالجنة مش عشرة بس، المبشرون بالجنة لما يعني عملت استقصاء كده حوالي أسمائهم لقيتهم حوالي أكتر من 40 صحابي غير المجموعات التي كانت تذكر في بعض الغزوات، 40 صحابي بشروا بالجنة في مواقع متفرقة. لك أن تتخيل لما تكون أنت عرفت أن أنت من أهل الجنة، والله عز وجل إذا وعد عبدا وعدا فإنه منجز له ما وعد، خد بالك، وإذا أوعد فهو بالخيار، إما أن يعذب وإما أن يرحم، ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. لما ربنا يعطيك الجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله إلى رسول الله، أنت من أهل الجنة خلاص، مش هتتسحب تاني حاشا لله. طب أنت علمت يقينا أن أنت من أهل الجنة، وأنت ما شاء الله بتصلي الصلاة الخمس وبتصوم الفريضة وبتجتهد في النوافل وقيام ليل وتسبيح وذكر وإلى غير ذلك، طيب أقل شيء ممكن تعمل في الوقت ده إيه؟ خلاص كفاية بقى، أنا تعبت نفسي كتير وصليت قيام ليل وعملت أريح بقى شوية نفسي واكتفي بالفرائض طالما أن أنا ضمنت الجنة. بالعكس، الغريب في الموضوع وهذا أعجب مما تتخيل، إن هم لما عرفوا أنهم من أهل الجنة ازدادوا طاعة لله. يا الله ليه ده كله؟ لأنهم تعلموا كده من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري لما النبي كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، تسأله أمنا عائشة تقول له: يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ سبحان الله. من ضمن الأشياء إن هم شاهدوا معجزات حسية أعجب من الخيال. لك أن تتخيل حضرتك وإنت مع النبي عليه السلام ورايحين لغزوة من الغزوات أو في إحدى السفريات، سافرين مع بعض، ولم يجد الصحابة أي شيء من الماء، عطشانين، منهم من كان جنبا وعايز يغتسل، ومنهم من يريد أن يشرب، ومنهم من يريد أن يطهى الطعام، مش لقيه ماء خالص إلا بس إيه شوية كده في إناء. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالإناء، فجيء به، فوضع النبي يده على الإناء وسمى الله عز وجل وبارك، فبدأ الماء يفور من بين أصابع النبي كأنه نفورة، وبدأ الصحابة يأتوا بالآنية والأوعية ويملوا مية ويروحوا، اللي يغتسل واللي يشرب واللي يطبخ واللي يعمل واوا واللي يخزن ماء معاوي، وما زال الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك لما تكون أنت في اللحظة ديت مع النبي كيف يزداد إيمانك؟ واخد بالك؟ حاجة تانية، لما يجي النبي عليه السلام والمشركون يقولوا له: يا محمد لن نؤمن لك حتى نرى آية، ماذا يريدون؟ قالوا: لئن شققت لنا القمر نصفين لنؤمنن معك. الحديث رواه مسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فانشق القمر إلى نصفين. خدت بالك؟ ورغم ذلك لم يؤمن هؤلاء المشركون وقالوا سحر مستمر إلى أو سحر أعيننا إلى غير ذلك. سبحان الله، تخيل لما يكون حضرتك مع النبي عليه السلام والوضع هكذا. أنا معايا على الستوب ووتش فاضل ربع ساعة. الستوب ووتش. شو الساعة 10 دلوقتي؟ فات 55 على الستوب ووتش. لا بس انا ماسك له الستوب ووتش زي الحكم الثالث يعني عشان نظبط الوقت يعني ربنا يرفيه. فاضل لنا 10 دقائق ربع ساعه بكثير والله طولنا عليكم ربنا يحفظكم ويرفيه. من ضمن الاشياء حنين الجزع، حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جزع مقطوع من شجر او من نخله، جزء من الخشب كده مقطوع. في يوم من الايام جاءت امراه من الانصار وقالت له يا رسول الله انا نصنع لك منبرا تخطب عليه؟ قال اجل. فصنع منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي فخطب على ذلك المنبر فحن الجزع، حن الجزع، فسمع له صوت كصوت الايه العشار الناقه العشراء، فنزل النبي والتزم الجزع اي احتضن الجزع. تخيل حضرتك لو كنت حاضر خطبه الجمعه ديت وسمعت حنين الجزع لفراق الذكر، يا الله كيف يكون حاله. تخيل حضرتك لو كنت مكان سيدنا قتاده في احدى الغزوات لما دخل يشاهد فسقطت عينه على وجنته، عينه كلها طلعت بره وسالت على خدي، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي راح واخد عينيه وحطها مكانها فتفل بها وسمى وبارك فعادت عينه اجمل من العين الاولى. تخيل حضرتك لو كنت انت سيدنا قتاده كيف يزداد ايمانه. تخيل حضرتك لو كنت مكان سيدنا جابر بن عبد الله، والحديث رواه البخاري لما كان النبي في غايه الجوع في يوم الخندق بقالهم 3 ايام ما كلوش والنبي بيحفر معاه من الخندق، ورغم ذلك ذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه وسال زوجته هل عندك من طعام؟ قالت ما عندي الا ما يقوت الصبيه. قال نومي صبيانك واعد الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت له طب لو حبيت تجيب حد مع النبي يبقى رجل او رجلان بس ولا تفضحني امام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاكل ما يكفيش. فالنبي سيدنا جابر راح للنبي عليه السلام واصر له في اذنه قال يا رسول الله لقد اعددنا لك طعاما. النبي عليه السلام ما ياكلش لوحده ويسيب الصحابه. فنادى النبي وقال يا اهل الخندق. قالوا اجل يا رسول الله. قال ان جابرا يدعوكم الى الطعام. تخيل بقى حضرتك لو ما كان سيدنا جابر، طبعا سيدنا جابر جاي الجيش بعد الالف وسيدنا جابر يا دوب الاكل اللي عنده ايه يا دوب قوت الصبيه حاجه بسيطه جدا داجن وشويه شعير. فالمهم راح سيدنا جابر زوجته مستنيه كده جابر جاي ومين معاه؟ ده النبي عليه السلام ومين اللي وراه؟ ده جيش وغبار. فقالت له ايه ده في ايه هجوم غزو ده ولا ايه؟ قال لا ده الصحابه جينا عشان ياكلوا يعني. يا خبر ابيض. طب فقالت بك وبك وظلت تؤنبه. قال والله لقد فعلت ما امرتني به. انا قلت لي اكلمه في السر. قلت له في السر فهو اللي نادى على اهل الخندق. قالت والنبي يعلم ما عندنا؟ هو عارف احنا عندنا اكل قد ايه؟ قال لها اجل. قالت له فلا عليك هو اعلم بما يصنع صلى الله عليه وسلم. النبي قال لهم لا تخبزوا عينكم ولا تفعلوا كذا حتى اتي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وراء اللحم وراء الخبز فهم زي فتفل وسمى وبارك ثم امر الصحابه ان يدخلوا 10 10 مش هجوم بقى لا 10 10 يخشوا ياكلوا ويشبعوا بقالهم 3 ايام ما كلوش. تخيل حضرتك واحد بقاله 3 ايام ما كلش ومن المتوقع ان يقعد كمان 3 ايام ما ياكلش، تخيل حضرتك كيف ياكل؟ فهم ازاي؟ فدخلوا 10 10 ياكل لحد ما يشبع ويخرج. ال10 اللي بعدهم لحد ما اكل الالف كلهم من هذا الصحن ولم ينقص منه اي شيء. فضل زي ما هو. تعجب جابر بن عبد الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل يا جابر انت وزوجك واهلك واعط الجيران. يا الله تخيل حضرتك لو كنت انت مكان جابر بن عبد الله وشفت هذه الاشياء. دي كانت مختصر بسيط جدا. النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ايضا ببعض الغيبيات والصحابه شافوها وعرفوها. هنا في يوم بدر، هنا مصرع فلان، هنا مصرع فلان، والصحابه شافوا الناس فعلا قتلوا في نفس المكان وفي سريه مؤته. لما النبي عليه الصلاه والسلام ارسل امر على الجيش 3 زيد بن حارثه فان قتل فجعفر بن ابي طالب فان قتل فعبد الله بن رواحه. والنبي عليه الصلاه والسلام في المدينه وهم فين؟ في مؤته بينهم مئات الاميال. ورغم ذلك النبي عليه الصلاه والسلام كما عند البخاري كان يقول اخذ الرايه، عمال بيقول لهم وصف تفصيلي وهو في المدينه صلى الله عليه وسلم، اخذ الرايه زيد بن حارثه فاصيب يعني قتل، ثم اخذها جعفر بن ابي طالب فاصيب، ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب، والنبي صلى الله عليه وسلم عيناه تزرفان الدموع صلى الله عليه واله وسلم. قال ثم اخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عز وجل عليه. الشاهد احنا قعدنا نتكلم اهو 59 دقيقة عن الجيل الفريد ده. ازاي بقى نحن نكون زي الجيل الفريد ده؟ نقولها في 10 دقائق عشان ما نطولش على حضراتكم. قد ايه شفت التجربة الفريدة الجميلة اللي هم مروا بيها؟ قد ايه منهم من اشتاقت الجنة ليه؟ منهم من شم رائحة الجنة؟ منهم من اهتز لموتى عرش الرحمن؟ منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ منهم من من يعني منهم من بلغت سقانه أثقل من جبل أحد، مروا بتجربة فريدة، هم اختيار المولى عز وجل، عاشوا أسباب النزول وتعاشوا مع كل آية من القرآن، شافوا النبي وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، شاهدوا مشاهد غيبية أعجب من الخيال كرؤية الملائكة، شافوا أشياء عجيبة، بشروا بالجنة بأسمائهم، شافوا معجزات حسية من النبي عليه السلام، أخبرهم النبي ببعض الغيبيات وشافوها وطلعت صحيحة. بالله عليك لو كنت مكان الصحابة كيف يكون إيمان؟ عايز ناس عاشوا التجربة الفريدة العظيمة دي كيف يكون حالهم؟ المطلوب مني بقى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. مطلوب منك ان انت تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كل حاجة، عيش حياتك كلها كما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. لان نص الآية بيقول كده، نص الآية بيقول ايه؟ لقد كان لكم، ما قالش في خلق رسول الله، ما قالش في علم رسول الله، ولا في حلم رسول الله، ولا في قوة رسول الله، قال لا، لقد كان لكم في رسول الله. وانتم عارفين ان حياة النبي عليه السلام استوعبت كل حياة البشر. لو كنت تزوجت فالنبي تزوج، خلفت النبي خلف، عيالك ماتوا النبي عياله ماتوا، عددت النبي عدد، طلقت النبي طلق، انتصرت النبي انتصر، هزمت النبي هزم، مرضت النبي مرض، يعني ان كنت هتموت فالنبي مات صلى الله عليه وسلم. كل احوال البشر استوعبتها احوال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما حدش يقول لا ما النبي ما عملش دي فانا مش هقدر اعملها. استوعبتها ايه؟ في الطاعه وفي امور الحياه. اما في المعصيه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ابعد الناس عن معصيه الله سبحانه وتعالى. مطلوب منك ان انت تعيش الاسلام كله، ادخله في السلم كافه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أطلب منك أن أنت أول حاجة أن أنت تكون عبد لله، أنت تكون عبد لله، عبد بمعنى كلمة عبد. ربنا أمرني بإيه؟ أمرني بكذا، يبقى أعمل كذا. لأن النهاردة لما يكون إنسان، لما تقرأ قول المولى عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هي الذكر فقط نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، هو ده الذكر بس؟ لا طبعا، ذكر أنواع كثيرة يا جماعة. ذكر الله عند ورود الأمر، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا، اللفظ ده لما تسمعه فأصغي له سمعك، فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. خدت بالك؟ ربنا أمرك بأمر فامتثلت هذا الأمر فأنت ذاكر لله، ربنا نهاك عن شيء فانتهيت فأنت ذاكر لله. في النوع الثالث ذكر الله في الأحوال والمناسبات، عند دخول البيت، عند الخروج من البيت، عند دخول الخلاء، عند الخروج، عند دخول المسجد، عند رؤية الريح، هكذا. هذا إذا فعلته تبقى أنت ذاكر لله. ذكر الله المقيد بالعدد، بعد الصلاة تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، ما ينفعش 35، ما ينفعش 30، لأنه مقيد بعدد، لو فعلته فأنت ذاكر لله. آخر نوع من أنواع الذكر ذكر الله المطلق، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار. يبقى أنت تحول حياتك كلها إلى طاعة لله سبحانه، تحول حتى العادات إلى عبادات. أنت بتأكل، بأكل ليه؟ بأكل عشان أستعين بالأكل ده على طاعة الله. ما بقولش كده عند الأكل، لا، دي في قلبي، النية محلها القلب. هات بالك، بأكل عشان أستعين بالأكل ده على طاعة الله سبحانه، أو يساعدني هذا الطعام بإذن الله على طاعة الله. بنام عشان أستعين بهذا النوم على قيام الليل. يبقى أكلك عبادة، نومك عبادة، عملك عبادة، حياتك عبادة، حتى إتيان الزوجة يبقى عبادة. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أجل. أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا أجل. قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر. قلت لك يبقى كل حياتك لله. بر الوالدين، فين بر الوالدين؟ فين النهاردة أحوال الناس مع بر الوالدين؟ ده أنت مع بر الوالدين يعني بتكون بتحقق يعني عبودية من أعظم أنواع العبودية. قال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن ثلاثة خبالك لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد العاق لوالدي، احرص على ان انت تقبل ايد الام وتقبل ايد الاب وتحاول قدر استطاعتك ان انت تطيع الوالدين الا في معصية الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. فين انت من صلة الرحم؟ اين انت من صلة الرحم؟ صلة الرحم يعني منسأة في الاثر ويعني جعلنا الله عز وجل سببا في كثرة الرزق وطول العمر. طول العمر المقصود به هنا يعني البركة في العمر على رأي اكثر العلماء، بركة في العمر، ربنا يرزقك البركة في العمر تفعل في 10 سنوات ما يفعله غيرك في 1000 سنة، سبحان الله، بركة في العمر. أحد الإخوة ربنا يحفظه بيقول لي مرة لما قرأت أحاديث صلة الرحم وأنها تكون سببا في كثرة الرزق وفي طول العمر، قال فكان الحياة الوقت عندي، كان هو تاجر يعني، فكان البركة يعني نزعت من عندي وما فيش لا مال ولا بتاع وكنت اتدينته، كانت الأحوال صعبة جدا. قال فسمعت أن في واحد قريبي في المستشفى مريض عامل عملية، قال فخدت هدية وقلت أروح مش على سبيل التجربة، على سبيل اليقين في كلام النبي عليه الصلاة. رحت زرته، وبعد ما زرته اتصلت بالشاب اللي شغال عندي في المحل، ايه أخبار البيع النهاردة؟ قال له سبحان الله احنا كل يوم بنبيع بحوالي 500 جنيه أو غير ذلك، النهاردة بيعين ب3000 جنيه. سبحان الله، طب ما أروح أزور قريبي ده تاني يوم. اه والله كده بنفس المنصب. فراح زار قريبه تاني يوم، اتصل بالشاب بعدها قال له نفس الحكاية، بايعين النهاردة بمبالغ كبيرة جدا. ثالث يوم قال طب مش هروح، فثالث يوم ما راحش، فرجع البيع زي ايه الاول 500 جنيه بعد كده طبعا ما بطلش زيارة. المهم يعني القصود ايه، ان فعلا يقين في كلام النبي عليه السلام ان ايه، ان فعلا صلة الرحم سبب عظيم جدا من اسباب الرزق ومن اسباب البركة في العمر. اين انت من الاحسان الى الجيران؟ احسان الى والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ الذي لا يأمن جاره بوائقه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إيه ده؟ إيه الجمال ده كله؟ فين فين إحنا من إحسان إلى الجيران؟ فين من معاملة الجيران؟ لا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي رواية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فين إحنا من الأخوة في الله؟ فين إحنا من الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر، في طلب العلم، في الدعوة إلى الله عز وجل؟ فين عايزين نعيش كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين؟ نصحت لكل إخواني وكل أخواتي، اقرأ، اقرأ في سيرة الصحابة واقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ده منهج تربوي عملي. هتشوف النبي عمل إيه في الموقف ده وتصرف ازاي في الموضوع ده وعمل ايه في المشكله دي، هتتربى من غير ما حد يربيك، فاهم ازاي؟ اقرا في سيره الصحابه ترجمه عمليه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الصحابه عملوا ايه هنا وكانوا عايشين ازاي وحياتهم كانت ماشيه ازاي، هتعيش حياه حقيقيه في الوقت دوت لو تضافرت جهود الامه. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى في الوقت ده يخرج جيل فريد يتربى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحرص كل الحرص على زوجتك وأولادك، فقد قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بل وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على هذا المخيم خير الجزاء، وأن يبارك في كل الحاضرين، وأن يجمعنا وإياكم على حوض سيد الأولين والآخرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا طبعا وعدنا شيخنا الفاضل بأن احنا نقعد 1 ساعة و10 دقائق بالضبط، 1 ساعة و8 دقائق ليه 2 دقيقة. تفضل سيد.
جزى الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على هذه الكلمات المضيئة التي شرح بها الصدور وأنار بها القلوب. وردتنا شيخنا الفاضل أسئلة كثيرة، ويبدو أننا لو أجبنا على جميع الأسئلة يعني سنستسحر إن شاء الله في هذا المخيم. السؤال الأول يقول السائل أو يشتكي السائل من زوجته أنها لا تتزين له وأنها مقصرة كثيرة في حقوقه الزوجية، ويسألك أن تقدم نصيحة لهذه الزوجة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فطبعا يعني مسألة تقصير الزوجة في التزين للزوج، أنا بعتبر أن التزين الزوجة لزوجها دي عبادة يا جماعة. يعني الأخت وهي واقفة قدام المراية وبتتمكيج لزوجها في الحلال دي عبادة، قربة تتقرب بها إلى الله عز وجل. لأن المشكلة أني بس برضو الزوج مطلوب منه حاجة تانية برضو، ان هو يكون برضو لماح وعنده ذوقيات عاليه. احيانا الزوجه بتتزين والزوج يخش ولا كانه شايف حاجه، فهي تقول لا انا مش فارقه معاه، اتزين زي ما تزينش فمش فارقه، فايه فبيبطل. طبعا في زوجه بتتزين فاول ما الزوج يخش ما شاء الله ايه الجمال ده كله، ايه يقول لها كلمتين حلوين ويطيب خاطرها، فبالتالي هي تتشجع اكتر انها تتزين. طب في واحده ثانيه ما تعرفش بقى تتزين وتحط مكياجات، ممكن يخش الزوج من بره، وده بتحصل على فكره ونقرا عنها في مجلات وجرايد وحاجات زي كده. وطبعا في يعني زوجاتنا بيحكوا لنا عن الكلام ده كله، تقول لك يعني اختي بقى تقول لك لا انا ما احبش بقى المكياجات وكده، احب الحاجات الطبيعيه. يجي الزوج من بره يلاقي زوجته ما شاء الله نايم على الكرسي كده وحاطه خيار وزبادي وقرص بيض وفهم ازاي. انا طبعا لو منه اجيب رغيفين اخش اغمس يعني، واخد بالك، يلاقي مراته بقت سلطه. فطبعا برضو يعني ايه ما يجرحهاش يعني، برضو يعني ايه طيب خاطرها بكلمتين. لكن بنقول لكل اخت ربنا يحفظك، احرصي كل الحرص ان انت تتزين لزوجتك، وكل ده ان شاء الله في ميزان حسناتك.
يقول السائل: في رمضان يقبل الناس على الطاعه، صلاه صيام قيام، لكن كثير من الناس لا يستطيعون الانفكاك من مشاهده المسلسلات، وخاصه ان كثيرا من المسلسلات الجديده لا تعرض الا في رمضان، فهل من توجيه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنقول لكل أخ وكل أخت، وقت المسلم غالي، عمرك هو كنزك الحقيقي، اوعى عمرك ده يعدي في هذه الأشياء. لأن سبحان الله الشباب كتير جدا يقول لك أنا لازم أجرب كل طريق، خد بالك، وبعد ما يجرب الطريق ده ويوصل لآخره يرجع ويندم ويرجع يبدأ من نقطة البداية عشان يسلك طريق أهل الخير وأهل الصلاح. بنقول له اللي جرب قبليك ندم ورجع وتاب، حتى الممثلين نفسهم اللي بيمثلوا بيقولوا يا جماعة احنا كنا على خطر وتبنا إلى الله عز وجل. أما يكفي هذا ليكون دليلا على أن الطريق ده طريق كله غلط؟ وبعدين وقتك غالي، وقتك غالي، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقتك إن لم تشغله بالحق، أو نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وهتسأل يوم القيامة عن كل هذا. وقد قال جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نارث الأرض ومن عليها إلينا يرجعون. هتتحصر على كل لحظة والله مرت في غير ذكر الله وفي غير اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنقول وقتك غالي، اشغل وقتك بقراءة القرآن. ولفظة أخيرة أو لمحة أخيرة، الوقت اللي بيقضيه بعض الناس قدام مسرحية من ثلاث ساعات يعني في خلال ثلاث ساعات، في الثلاث ساعات دولت بفضل الله تقدر تقرأ فيها 8.5 أجزاء بالحسبة كده حسبتها بمليون حسنة، تخيل في ثلاث ساعات، ربنا يبارك فيك.